بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب تلك السواعد باللخاء يحلو بها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
الحمد لله المنتصر لأوليائه المنتقم من أعدائه المتفرد بعظمته وكبريائه الذي لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا سمائه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها ليوم لقائه وأشهد أن محمد بن عبد الله صفوة رسله وأنبيائه رفع ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه وجعل شريعته ناسخة لكل الشرائع فلو كان موسى حيا لاتبعه جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله معا في جنته أهلا بكم مشايخي في سواعد الإخاء في جزئه السادس نشرف بكم والله ونشرف أن يكون حديثنا مع القرآن وفي أحسن القصص نعيش الجلسة الصباحية مع يوسف بين أحضان والده وأحضان سيارة تبيعه بثمن بخس وبين ظلمة جب لقتله وأورقة بيت العزيز لفتنته وبين رؤية ملك وتمكين سجين نعيش في أحسن القصص تفضل الشيخ عبد الحي يوسف
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فأحمد الله الذي جمعنا بهذه الثلة المباركة من أهل الفضل والعلم وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم. وهذه السورة المباركة سورة يوسف حري بنا أن نقف عندها وأن نتأمل في أحكامها وحكمها وأن نعنى بتدريسها وتعليمها لما فيها من العبر والدروس التي لا تحصى. وقديما كانوا يقولون لنا بأن ولدا يعني تاه ثم رجع، لكن الأمر أعظم من ذلك وأكبر، ويكفينا بأن فيها من الحكم ما هو جدير بأن يحفظ، كقول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا قانون يعني إلهي يمضي إلى آخر الزمان. الآيات التي تلاها شيخنا الشيخ محمد جزاه الله خيرا فيها بعض الوقفات التي يعني أريد التنبيه عليها. أول هذه الوقفات أهمية الرؤيا الصادقة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت 23 سنة. 6 أشهر التي هي جزء من 46 جزءا كانت عبارة عن رؤى، كما قالت أمنا رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فالرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة. فهنا يوسف عليه السلام رأى رؤيا وغلب على ظنه أنها صادقة، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه قد ورث النبوة عن آبائه وأجداده، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وكذلك يعقوب عليه السلام لما قص عليه ولده تلك الرؤيا فإنه ما أهملها ولا ضيعها، بل وضعها في مكانها، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أيضا مما ينبغي الوقوف عنده في هذه الآيات الكريمات ما كان عليه يعقوب عليه السلام من حسن التربية والتعاهد، فهو يخاطب ولده وهو قريب منه يقول له: يا بني. فها هنا يعقوب عليه السلام يتحبب إلى ولده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. أيضا من المواقف التي ينبه عليها في هذه الآيات الكريمات يعني بذل العذر للناس. فها هنا يعقوب عليه السلام يقول له: فيكيد لك كيدا، ثم يعلل هذا الكيد بقوله: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، كأنه يحيل يعني هذا الكيد وتدبيره ومبدأه إلى الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان. من الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات قضية الحسد، الحسد الذي هو أول ذنب عصي الله به في الأرض حين قتل أحد ابني آدم أخاه، وأول ذنب عصي الله به في السماء حين امتنع إبليس من السجود لآدم عليه السلام. فها هنا إخوة يوسف ما حملهم على الكيد له والبطش به وإرادة قتله إلا الحسد، حين قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أيضا من المواضع التي نبه عليها في هذه الآيات ثقة يعقوب عليه السلام بولده، حين قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نبه العلامة ابن عاشور رحمه الله على أن يعقوب عليه السلام ذكر ليوسف كيد إخوته له، الكيد المتوقع، ثقة منه بأن يوسف عليه السلام لا ينتقم لنفسه وأنه لا يقابل الكيد بمثله، وإنما هو قد ورث أخلاق النبوة القائمة على العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي طبع عليها النبيون عليهم الصلاة والسلام. أيضا من المعالم التربوية التي نلتمسها التذكير بمفاخر الآباء، حين يقول يعقوب لولده: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أيضا من المعالم في هذه الآيات الكريمات، وهذه ينتفع بها القضاة والمعلمون والآباء وحتى المفتون، بأن البكاء ليس دليل البراء، فإن الله عز وجل قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ويعقوب عليه السلام لو أخذ بمظهرهم بادئ الرأي لحكم ببراءتهم، لكن هذا البكاء كان وراءه من ما وراءه، وتبين بأنه بكاء يعني مصطنع. وأيضا مما استفاده علماؤنا الحكم بالقرائن، فإن يعقوب عليه السلام لما وجد القميص سالما قال لهم: متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يمزق القميص؟ يعني ما يعقل بأن الذئب فتح زرار القميص ثم وضعه جانبا ثم قال: بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وأقبل يلتهم. لكن يعقوب عليه السلام عرف من هذه القرينة بأنهم كاذبون. أيضا من المعالم التربوية يعني في هذه الآيات الكريمة، بأن يعقوب عليه السلام لما رأى ذلك الكيد من إخوة يوسف وفوجئ بأنه قد فقد يعني ولده، أرجع الأمر إلى الله عز وجل، لجأ إلى ذكره جل جلاله، قال لهم: والله المستعان على ما تصفون. ذكر الله عز وجل هو ملجأ يعني كل خائف، وأمان كل مفزوع، وسلوى كل حزين. فذكر الله عز وجل أفضل العبادات، ولذلك مع هذه القارعة العظيمة التي نزلت بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه استعصم بذكر الله عز وجل، فقال لبنيه: والله المستعان على ما تصفون.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
هل الله سبحانه وتعالى عندما ينوع ويعدد التوجيهات في علاقتنا مع القرآن الكريم العظيم، تارة يأمرنا بالتدبر، وتارة يأمرنا بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أفلا يتدبرون القرآن، ومرة يحثنا على التفنن في التغني بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا، ومرة يعزز في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ومرة يهيئنا لاستقبال القرآن وقراءته، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولنا صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي دعائه 11 ثناء على الله سبحانه وتعالى: اللهم إني عبدك، بنو عبدك، بنو أمتك، نواصي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. القرآن العظيم ربيع قلبي بالعمل، بالتدبر، بالتلاوة، بالتعليم، كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى مع كتابه. هذا موضوع جلستنا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السؤال: كيف نتعبد الله بالقرآن؟ والجواب عن هذا جواب سريع، وهو أن الإنسان يؤدي حق القرآن، وأهل العلم كتبوا في القديم والحديث عن الحقوق، ومنها حق القرآن. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابي: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث شرحه أهل العلم، وممن شرحه بشرح النفيس ابن الصلاح في كتابه النفيس صيانة صحيح مسلم، فتحدث عن هذه المسألة، عن حق القرآن، وتحدث قال: هو الإيمان به، قال النصيحة للقرآن الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه والوقوف عند أوامره ونواهيه وتلاوته حق تلاوته وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والذب عن ذب الغالين فيه وأيضا انتحال المبطلين وكذب المبطلين فيه. فذكر 10 أشياء حقيقة. لما يكون هذا جزء من حق القرآن وهي 10 أشياء وتضيع الحقوق أمر ليس بالسهل. ابن كثير تحدث في الآية 7 من سورة النساء قال من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. فإذا الإنسان قصر في حق القرآن نزع منه حفظ القرآن ونزع منه فهم القرآن. ومما استفدناه قديما في برنامج بينات سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض قال قائدهم في حينها أي أنزع عنهم فهم القرآن. فأول مسألة يعني كيف نتعبد الله بالقرآن أن نؤدي حق القرآن. فأول شيء الإيمان به ويؤمن الإنسان أن القرآن كلام الله تعالى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعلم ونعلم أنه معجز. ولذا لما يكون معجز لابد أن نبث إعجاز القرآن ولابد أن نبلغه لأمتي الدعوة والإجابة. فالإيمان به وتعظيمه الإنسان يعظم القرآن. ومن تعظيم القرآن أن الإنسان يعطي القرآن أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. وأيضا من تنزيه أن الإنسان يعني يقرأ بالقراءة الصحيحة. بعض الناس يتساهل بالقرآن ويلحن بالقرآن وأنه يتوسع في المقامات فهذا أيضا ليس يعني مخالف التنزيه. وأيضا الوقوف عند أوامره والوقوف عند نواهيه. إذا قرأنا الفقه المالكي وقرأنا الفقه الحنبلي نجد تطبيق هذا في الصلاة. حينما يعني نجد أن أعمال الصلاة واجبة وفيها فروض والإمام مالك يريها أن يقال أن في الصلاة فرض وأن في الصلاة سنة. الأمر الخامس وتلاوته حق تلاوته. وهذا من الأمور التي لا بد منها أن الإنسان يتلو القرآن كما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. وهكذا نقله الصحابة وهكذا حتى وصل إلينا بالأسانيد المتصلة بحمد الله تعالى. الأمر السادس تفهم علومه وأمثاله. وعلوم القرآن مهمة جدا. ولذلك كلما قرأ الإنسان أو استمع الإنسان أو مرت بخاطره الآيات لابد أن يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أي ليتدبروا حجج الله وما فيه فيتعظوا وتخشع قلوبهم ويعملوا بطاعة الله تعالى. الأمر الثامن وهو الدعاء له. أن الإنسان يدعو لهذا القرآن ويحث الناس ويحيي الإنسان مجالس التدارس. أيضا يدحض الإنسان كذب المبطلين. وما أكثر المبطلين في الليل والنهار والصباح والمساء. فلا بد كل إنسان أن يعمل ويدافع عن القرآن. إذن هذه 10 أشياء من أحب الرجوع إليها فليرجع إلى صيانة صحيح مسلم أو يرجع إلى كتاب جامع العلوم والحكم الحديث 7 حتى يأتي إلى قول ابن الصلاح فيحفظه ويحاسب نفسه عليه. لأن الإنسان إن لم يؤدي حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات يا حاملا القرآن، يا حاملا القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
مرحبا مستر عبد الرحمن، يا اهلا وسهلا.
يا مرحبا،
وهذا صباح طيب في هذا الجو الاطيب وهذا الوجه المشرق.
الله يحفظك يا دكتور.
احد ابنائنا النبيين العلماء الفضلاء زملاء الدعوه، ربنا يثبتك وينفع بك.
أنت كذلك والله. أنا شرف كبير لي دكتور عمر أنني أجلس معك في هذا المجلس، وهذه من بركات كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يحييك. كنت وعدتني تحدثني يا شيخ عن الشيخ الشعراوي رحمه الله، ولك علاقة قوية في الشيخ.
مرة داعبني أحدهم، أحد الإعلاميين يعني، غدا يعني مرة أنت قال الشيخ الشعراوي رأيا، فكأنك يعني عقبت عليه. وتأثر والله هذه حقيقة، وقبلت رأس الشيخ، لأني أنا والشيخ الشعراوي كالهدهد مع سليمان. قال حط بما لم تحط، والهدهد والهدهد وسليمان هو سليمان، يعني تظل المقامات محفوظة. فحقيقة الأمر الشيخ الشعراوي اختلط القرآن بلحمه وعظمه.
الله أكبر.
ومرة أسر لي في أواخر، أي قبل أن يرحل عنا بالسنة، هذه تقريبا 25 سنة لا أطالع إلا كتاب الله.
الله أكبر.
كان معلما في كل فن من فنون الأدب والفكر الإنساني، يعني إن حدثته في الفلسفة فأنت تجلس مع ابن رشد والفارابي، حقيقة إن حدثته في الشعر فأنت مع المتنبي وأبي تمام. وله نظرة أعطاها القرآن له، اللي هو بيسموها الآن أولادنا الإعلام البعد الثالث. هو أدب إلى البعد السابع حقيقة، لأن تعلمت من أدب القرآن حسن الظن. حسن الظن بالله. فلا أرى دكتور عبد الرحمن إنسانا مطفئا 100%. ليس هناك إنسان مطفئ، يعني حتى الذي يقال عنه هذا رجل كافر أو كفر يعني غطى، المهم من يجيد أن يرفع هذا الغطاء. بس القضية كلها أن يعني أحسن الظن بالناس. ولذلك يعني تعلمت منه، قال يا ولدي كن مع الله في مسألة الرزق كالصبي الذي يرضع من ثدي أمه لا يحمل هم الرضاعة التالية.
الله أكبر.
الكلام العالي ده لما الإنسان، أنا كنت أتعلم من سكوته وصمته أكثر مما أتعلم من كلامه.
سبحان الله.
دخل أحد
نحن لا نعرفه إلا متكلما،
إذا رأيته صامتا يصمت في موقف معين فاعلم أن في المجلس خلل أو في المجلس أمر.
طيب يا شيخ، في دروس التفسير للشيخ الشعراوي رحمه الله اللي نجح فيها نجاح باهر في أنه يقرب معاني القرآن الكريم إلى جمهور الأمة، يعني هل كان لك حضرت هذه الدروس؟
العجيب في الشعراوي أن يستفيد منه العالم كما يستفيد منه الأمة.
صدقت فعلا،
يعني عالم التفسير يأخذ من الرجل والرجل البسيط يأخذ من الرجل، لكن يعني الكلام عن الكبار يعني يطول شرحه.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
شيخ أبو زيد المقري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا قصة لأحد علماء الغرب الذين أسلموا بسبب القرآن.
فتاة إمير براملت عمرها 16 سنة، أحبت وردة فصوحت، أحبت قطة فماتت، أحبت جدتها فودعت، فتمشي في الشارع تبكي، أبوها مشغول عنها وأمها مشغول عنها، فتقول لماذا صوحت زهرتي، ولماذا ماتت قطتي، ولماذا غابت عني جدتي، مش فاهم الموت. وعمرها 16 سنة تخرج ولا أحد يسأل عنها، عود تمشي تلهو. عمرها 16 سنة تمشي تبحث في الكنائس، الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجليكانية والكنيسة البروتستانتية، راحت إلى بيعة اليهود، راحت إلى معابد البوذيين، في الأخير سألت عن الإسلام كآخر حل، فوجدت مسجد صغير له صومعتان، وهي لا تعلم شم القاديانيين ولا القاديانية جماعة ضالة ومش عارفة شيء من هذا. دخلت عليهم سألتهم الإسلام، مدوها بترجمة القرآن الكريم الإنجليزي، حتى القادياني ما يملكون شيء تاني. كل الكلام الطويل العريض بعدين ما عندنا إلا القرآن. أعطوها، جاءت بها، فتحتها في البيت مخبية حالها، فتحتها في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سنوات كادت تجن وتنتحر ويتبحث عن جواب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ففهمت أن الموت والحياة ابتلاء من الله. قالت فهمت فقط أن جدتي ما غادرتني ولا قطتي يعني بإرادتي منها ماتت ولا الوردة تمردت علي وحبت أن تغيظني وتصبح ذابلة، وإنما هذا الله الذي خلق كل هؤلاء. أسلمت وسترت إسلامها. بعد سنتين بلغت سن الحلم اللي هو سن الاستقلال 18 سنة، فجاءوا بالحفل كالعادة والحلوى وقسموها وألقى أبوها كلمة وبنتها أمها كلمة وقالوا ابنتي ربيناك وكذا وحبيناك، لكن الآن أنت حرة سيدة تبقي معنا في البيت تؤدين الواجبات زينا ولا تخرجي لحالك. فقالت أشكركما وأنتما والدي وبركما علي، ولكنني أقول لكم أنا مسلمة من سنتين وكنت أنتظر هذه الكلمة منك يا أبي، وهو أن تقول لي أنت حرة بالغة تفعلين في نفسك ما تشائين. الأم انهارت بالبكاء، والأب شوف الصور النمطية، والأب ابتسم ابتسامة صفراء وقال لا أتريدين أن تضربي كل يوم؟ ما عنده فكرة عن الإسلام إلا اضربوهن، فيعني تريدين تسلمين تزوجي مسلم يضربك كل يوم. لكنها أصرت أن تعامل والديها بالحسنى إلى أن حملتهما إلى الحياد في قضية الدين. ما استطاعت، هي شابة صغيرة، ولكن شوف إنسانة تبحث عن قطرة ماء في صحراء وإحنا أمامنا كل بحار الدنيا وجداول الدنيا وآبار الدنيا نرتوي منها ونغتسل منها ونسبح فيها، مش منتفعين بها. هي كانت تبحث عن آية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم أحسن عملا، ولم تجد هذا الجواب لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في كتاب البيدا كتاب الحياة عند المنسوب إلى بوذا، ولا في الكتب المنسوبة إلى ولا عند غير المسلمين ولا عند القادين ولا غير، موجود في القرآن الكريم في سورة الملك.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
كذلك نرى يوسف عليه السلام أحاط به الثالوث الخطير للمؤامرة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وجاءت الأمر الثالث بعد ذلك وألقوه في غيابة الجب.
مع أن الشيخ عندما يتحدث ليس بفصيح لأنه عجمي، لكنه إذا قرأ القرآن
خلاص
كأنه من قريش.
الله أكبر.
النجوم التي توصف في السماء كأنما تتناجى فيما بينها تقول انظروا إلى محمد اقرأوا القرآن.
هؤلاء لهم مواقف وسير وأعمال ضد الإسلام والمسلمين، ولكنهم وقفوا أمام القرآن مذهولين، وقفوا أمام القرآن مهزومين.
الله يعينكم على الأسئلة. تسمحوا لنا نعرض أي أسئلة ولا نشاوركم؟
مدام داخل الأسرة والمجالس بالأمانة ما يطلع أسرار البيت برا.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.